وإله برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. وصل الكلام إلى الجواب عن الدليل السابق، وهو الأخبار العامة والخاصة. وأما بالنسبة إلى الأخبار الخاصة بطوائفها الثلاث فهي لا تدل إلا على أن الباطل هو الإلزام بالبيع الفضولي قبل شراء الفضولي ما باعه، أو البطلان حتى بعد اشترائه لما باعه، ولكن قبل صدور إجازته، خصوصا بملاحظة رواية يحيى بن الحجاج التي جاء فيها لا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها، فإن الظاهر هو أن الممنوع منه في هذا البيع الفضولي، يعني من باع ثم ملك، هو الإلزام والالتزام من الطرفين قبل شراء الفضولي وتملكه بما باعه، أو الإلزام والالتزام من الطرفين بعد شراء الفضولي لما باعه، ولكن قبل صدور إجازته. فلا دلالة في هذه الأخبار عامة وخاصة على بطلان بيع الفضول إذا باع ثم ملك ثم أجاز، وهذا هو المهم. وأما البطلان قبل الشراء فواضح، كما أن البطلان بعد الشراء وقبل الإجازة فواضح أيضا، وسيأتي الكلام بالبطلان لو لم يجز الفضول بيعه السابق بعد المال. لكن كلامنا في الدليل على البطلان حتى مع حصول الإجازة، ولا دليل على البطلان، فنبقى والعمومان الدالة على الصحة. تمام. إن قلت
قلت إن قلت قلت أربع والآن سنطوي ثلاث صفحات إن شاء الله تعالى في هذه القلتة. تجهز نفسك الآن وارفع أردانك وأمسك بقلمك. إن قلت الأولى بأن الظاهرة من الأخبار هو البطلان حتى مع لحوق الإجازة، حيث إن الإجازة قد تكون قولية وقد تكون فعلية، والإجازة الفعلية تتحقق بنفس تسليم الفضول للمبيع الذي قد باعه، فإذا سلم الفضولي المبيع في يوم الاثنين الذي باعه في يوم السبت كان نفس دفعه وتسليمه للمبيع إجازة فعلية، وإن لم يصرح أجزت بلسانه. ومع ذلك فقد دلت الأخبار على بطلان هذا البيع مع أنه توجد فيه إجازة. وإليك رواية من هذه الأخبار وهي رواية عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتيني يريد مني طعاما أو بيعا نسيا وليس عندي أيصلح أن أبيعه إياه وأقطع له سعرا ثم أشتريه من مكان آخر فأدفعه إليه. قال لا بأس به فإن الظاهر أن تسليم الفضولي لما باعه منظور إليه في تلك الأخبار المانعة من الصحة، وإن كانت رواية ابن سنان قالت لا بأس إلا أن تلك الروايات واضحة الدلالة في البطلان مع أنها ناظرة لفرض تسليم البائع للمبيع، وهذه إجازة فعلية. إذن فالأخبار دالة على البطلان حتى مع صدور الإجازة من المال. هذا إن قلت فرق بين أن يدفع الفضولي المبيع من باب الإجازة وبين أن يدفع المبيع باعتقاد لزوم البيع السابق عليه وأنه ملزم شرعا أو عرفا بدفع المبيع، فإذا كان دفعه للمبيع من باب الإجازة وباختياره واستقلاله فلا دليل على البطلان، بل المفروض الحكم بالصحة. وأما إذا كان دفعه للمبيع من باب اعتقاده بلزوم البيع السابق، الصادر يوم السبت، فحينئذ لا يكون مستقلا ولا مسلطا في دفعه للمبيع، بل دفعه بدون رضا وبدون طيب نفس منه. وبالتالي لا تشمله أدلة اعتبار طيب الناس كقوله إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ. والمنظور إليه في هذه الأخبار الدال على البطلان حتى مع فرض حصول الإجازة هو الصورة الثانية، إذا دفع الفضول المبيع باعتقاد أنه ملزم بالدفع وأن البيع السابق تترتب عليه الآثار، فحينئذ لا يصدق عنوان الإجازة وطيب الناس. فهنا دلت الروايات على البطلان. وأما لو كان معتقدا بأن البيع السابق الصادر يوم السبت غير ملزم بشيء، وفي يوم الاثنين أجاز هذا البيع بطيب نفس من وبرضاه ومع اعتقاد باستقلاله وباختياره، فحينئذ تكون الإجازة صحيحة وناقضة. والأخبار الدالة على البطلان حتى مع الإجازة لا تشمل هذه الصورة، فيمكن حينئذ التمسك في هذه الصورة بالعموم ما الدالة على الصحة. واضح الكلام؟ إن قلت الثانية، إن قلت بأن مقتضى التعليل في رواية خالد بن الحجاج السابقة حيث قالت إن شاء أخذ وإن شاء ترك، فلا بأس، فمفهوم ذلك أنه لو كان المشتري ملزما بالبيع الصادر يوم السبت لكان في ذلك بأس، والبيع باطل. ومن المعلوم بناء على ما ذكرناه سابقا في الثمرة بين الكشف والنقل بأن الأصيل في بيع الفضول ملزمون بالالتزام بالبيع، فليس له الفسق وليس له الخيار في الأخذ أو الترك. والمشتري الذي اشترى المبيع يوم السبت هو أصيل وليس فضولية، فالبيع من جهته لازم، وبما أن البيع من جهته لازم ففيه بأس. وبما أن فيه بأس أو فيه بأس فهذا إرشاد للفهسان. إذا فبما أن الأخبار الدالة على البطلان دلت على البطلان إذا كان هناك إلزام والتزام فعلا، والمفروض أن هناك إلزام ولو من طرف واحد وهو المش تري لأنه أصيل، وأما الفضول فليس ملزما بشيء. فبناء على أن المشتري ملزم بالمعاملة فبالتالي يكون هذا البيع فيه بأس، والبأس إرشاد للفساد. فبالتالي لا تجدي الإجازة الصادرة يوم الاثنين، لأن البيع فيه إلزام ولو طرف واحد وهو المشتري. هذا قلت إن الأخبار ظاهرة في البطلان إذا كان هناك إلزام من الطرف، والمفروض أن الإلزام من طرف واحد وهو المشتري، وأما البائع الفضولي فليس ملزما بشيء. فلا دلالة في الأخبار على البطلان في هذه الصورة، وهي ما لو كان الإلزام من طرف وعدم الإلزام من الطرف الآخر ما دام لم تصدر منه الإجازة بعده. فالأقصى ما تدل عليه البطلان إذا كان هناك التزام وإلزام من الطرفين، والمفروض أنه لا يوجد التزام من الطرفين بل الإلزام فقط من جهة المشتري أنه أصيل، أما الفضولي فليس ملزم حتى يشتري ثم يجيز. وبما أن الأخبار لا تشمل هذه الصورة فنتمسك حينئذ بالعموم الدالة على الصحة. فلو أجاز الفضولي في يوم الاثنين البيع الصادر منه يوم السبت البيع صحيح. والحاصل شوف الآن نقص صفحة فقط يعيد ترتيب المطلع. والحاصل أن دلالة الروايات بكلا القسمين العامة والخاصة على النهي عن البيع قبل الملك واضحة بلا كلام كما تلوناها بالأمس، كما أن دلالتها على فساد البيع الفضولي أي من باع ثم ملك واضحة أيضا، إلا أن محل الكلام في حدود هذا الفساد التي تدل عليه هذه النصوص. فإن أقصى ما تدل عليه هو الفساد في قبال الصحة التي يلتزم بها العرف في مثل هذا البيع، والصحة التي يلتزم بها العرف في مثل هذا البيع هي بمعنى ترتب النقل والانتقال من حين حصول البيع وهو يوم السبت، وأن للفضولي فضولي الذي باع ثم ملك التصرف في الثمن من يوم السبت، وأن للمشتري المطالبة بتسليم المهر بيه قبل الشراء وكذلك أيضا بعد الشراء. فالأخبار الدالة على الفساد، دالة على عدم ترتب هذه الآثار التي يرتبها العرف من البناء على الصحة من يوم السبت، وأن البائع التصرف بالثمن من يوم السبت ولو قبل شرائه لما باع، ومن أن للمشتري المطالبة بتسليم المبيع يعني الإلزام والالتزام من الطرف. فهذا هو الذي دلت الأخبار على فساده، ولم تدل الأخبار على الفساد إذا لم يكن هناك إلزام والتزام من الطرف، بحيث يمكن لحوق الإجازة ويمكن عدم لحوق الإجازة يوم الاثنين، وهذا هو محل بحث. إن لم يكن هناك إلزام بشيء لكن حصلت الإجازة في يوم الاثنين والأخبار لا تدل على البطلان والفساد في هذه الصورة، فيمكن التفسر فيها بالمحمة. هذه القلت الثانية. القلت الثالثة في آخر صفحة، إن قلت خلاص عدل المهم عدل بقي الخفيف الآن السهل البسيط، إن قلت الثالثة إن الظاهرة من الأخبار لغوية هذا البيع مطلقا وعدم ترتب أي أثر عليه، بحيث لا تجدي فيه الإجازة اللاحقة في يوم الاثنين، فكأنه أصلا لم يصدر في يوم السبت، ومع عدم وجود الموضوع لا معنى للإجازة. فهذا هو الظاهر من الأخبار، أنها تلغي هذا العقد من أصله وترفع أي أثر له فلا تجدي الإجازة الصادرة يوم الاثنين. هذا إن قلت إن أقصى ما تدل عليه هذه الأخبار هو إرشاد المخاطب وهو البائع الفضولي إلى أنه لا يترتب الإلزام والالتزام قبل حصول الإجازة، ولا تدل على لغوية العقد من أصله بحيث لا تلحقه الإجازة، فهي تدل على اللغوية في بعض الجهات وليس من جميع الجهات، بمعنى أن العقد لغو لو لم تلحقه الإجازة، لكن لو لحقته الإجازة فليس لغوا أو فهو مسكوت عنه، فنتمسك فيه بالعموم. أقلب الصفحة الآن 452. بالغلس الرابعة والأخيرة. للتطبيق ولا نكمل؟ نكمل مولا، خلينا نكمل بعد تخلص صفحة كاملة. الغلس الرابعة والأخيرة بأن لو كانت الأخبار دالة على البطلان في خصوص فرض عدد لحوق الإجازة لكان ينبغي التقييد فيها، فتقول مثلا لا يصح هذا البيع ما لم تلحقه الإجازة، والحال أن هذه الأخبار مطلقة فدلت على البطلان مطلقا بكل طوائفها، سواء لحقت الإجازة أو لم تلحق الإجازة، مع أن مقتضى دعواكم هو لزوم التقييد، فتدل على البطلان في فرض عدم صدور الإجازة يوم الاثنين، ولا يصح الإصرار. لا، كما هو الحال مثلا في سائر الموارد كما في الهبة والوقف وإلى آخره، حيث دلت الأخبار على بطلان الهبة إن لم يحصل فيها قبض، أو بطلان الوقف بدون القبض، وأن الصحة منوطة بالقبض. فكذلك في المقام فينبغي أن تقيد الأخبار وتقول بالصحة في فرض حصول الإجازة وعدمها في فرض عدم حصول الإجازة، والحال أن كل هذه الأخبار مطلقة ولا توجد ولا رواية فصلت، مما يؤكد على البطل لا مطلقة وعدم إجداء الإجازة. ومجرد دقق على هذه الكلمة، ومجرد اعتقاد المتبايعين الفضولي والمشترك بلزوم البيع لا يبرر كون الأخبار مطلقة، بل ينبغي أن تفصل. ولو كان المتعاقدان يعتقدان بترتب الآثار من يوم المفروض أن تنبه الرواية، هذا كله إيه؟ بيتين مسألة الدعاء مولانا، آخر بيتين. قلت سلمنا بالبطلان بناء على إطلاق الأخ باب، والإطلاق تام ومستحكم، لكن غاية ذلك هو البطلان بالنسبة لمن؟ للبائع الفضولي. ولا تدل هذه الأخبار على البطلان حتى بالنسبة للمالك الأصلي. إذن فنسلم بدلالة الأخبار على البطلان بالنسبة للبائع الفضولي، فلا تجدي الإجازة الصادرة منه في يوم الاثنين، لكن لا تدل هذه الأخبار لعدم نظرها أصلا للبطلان حتى في حق المالك الأرض، فلا مانع من صدور الإجازة من قبل المالك الأرض. إذن كل هالدوران أي الطوال ونحن نفر ونكر سبعة أدلة وإرادات قوموا لإختصرها بكلمة من الأخبار تعال لعلى أنت استلباع الهولي وساكي تعال درب خلص والسلام وإن قلت الأولى وإن قلت الثانية وإن قلت الثالثة والقلت خلاص إذا النتيجة البطلان خلاص كل الإشكالات اللي دفعناها سابقا نقول لكن في إشكال خلاص مستحكم وهو السابق يعني الأخبار تدل على بطلان بيع الفضول إذا باع ذمة ملك ولو أنا ولو أجار نعم لو أجاز المالك الأصلي فالبيع صحيح في حقه وهذا ما صرح به السيد اليزي في حاشيته على المقاصد يا مولاي جيم 2 صاد 237 وكذلك أقر به سيدنا الهوئي أعلى الله مقامه طبق العبارة جزاك الله خيرا صاد
يعني
هو باع
الفضولي
لا بيبيع من جديد اي عقد جديد ينشا عقدا جديدا يوم الاثنين هو ماذا يعني فقط يقول اجلسه خلص يقول بعته يوم الجديد لكن ترتب الاثر من الثمره بناء على الكشف والنمو على كل امر ثاني ومنه يظهر الجواب عن الاخبار يعني الخاصه فانها لا تدل خصوصا بملاحظه رواية يحيى بن الحجاج قول عليه السلام ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها لا تدل إلا على ماذا إلا على أن الممنوع الإلزام والالتزام يعني الاعتقاد بأن البيع لازم من يوم الثالث هو الإلزام والالتزام من المتبايعين بآثار البيع المذكور سواء قبل اشتراء المبيع يوم الأحد أو حتى بعد الاشتراء لكن قبل صدور الإيجاز الالزام والالتزام من المتبايعين بآثار البيع المذكور قبل الاشتراء يوم الأحد وكذا بعد الاشتراء أيضا لكن بدون حاجة إلى إجازة وهي المسألة العافية التي سنبحثها الثانية أنه هل يكون البيع لازم حتى بدون إجازة أو لا أعني لزوم البيع بنفس الاشتراء من البائع من دون حاجة إلى إجازته في يوم الاثنين وسيأتي أن الأقوى فيها البطلان إذن هذا منظور الروايات إما اللزوم من ذات اليوم قبل الشراء او بعد الشراء وقبل الايجاز لكن بحثنا بعد الشراء وبعد الايجاز هذا القصه الاولى وما قيل من ان تسليم البائع المبيع في يوم الاثنين للمبيع بعد الشراء ليوم الاحد وتسليم يوم الاثنين الى المشتري الاول مفروض في مورد الروايات وهذا التسليم يعتبر ايجاز ومع ذلك الروايه دلت على البوق البطلان يعني حتى لو طلعت إجازة فالبيع باطل فكيف تقول الروايات لا نظر لها لفرض حصول الإجازة هذا إن قلت مدفوع لأن التسليم تارى يكون من باب الإجازة وتارى يكون من باب الاعتقاد بلزوم المبيع البيع السابقة مدفوع بأن التسليم إذا وقع باعتقاد كما هو المطلوب لزوم البيع السابق وكون من مقتضيات لزوم العقد وأنه مما لا اختيار للبائع فيه بل يجبر عليه إذا امتنع فهذا صار ما يعتبر إجازة لأنه دافع يوم يصير اعتقاد أن البيع لازم مو من باب أنه يجيز لو علم أصلا أنه مو لازم قد لا يدفع المبيع فهذا لا يعد إجازة ولا يترتب عليه أحكام الإجازة في باب الفضول لأن المعتبر في الإجازة سواء قولية أو فعلية ما يكون باستقلال وباختيار وبسلطنة عن سلطنة واستقلال كما هو مقتضى إلا أن تكون تجارة عن تراب لأن ما يدل على اعتبار طيب الناس في صيرورة مال الغير حلالا لغيره يعني مال الفضول ملكا للمشتري يدل على عدم كفاية ذلك يعني على عدم كفاية تسليم المبيع باعتقاد لزوم البيع من يوم السبت لأن هذا ليس باختياره ولا باستقلاله وقد لا يكون بطيبي نفسه لأنه يعتقد أنه ملزم إن قلت الثانية نعم يمكن أن يقال إن مقتضى تعليل نفي البأس في رواية خالد بن الحجاج المتقدمة بأن المشتري إن شاء أخذ وإن شاء ترك هذا سبب الجواز. إنشاء ترك وإنشاء خف. يعني إذا لم يشاء فالبيع ماذا؟ باطل. ثبوت البأس في البيع السابق بمجرد لزومه على الأصيل. لو كان البيع لازم على الأصيل ففيه بأس، والمفروض أن هذا متحقق، البيع لازم على المشتري بناء على ما ذكرناه سابقا. لكن الذي ذكرناه سابقا أن لازم أو غير لازم؟ غير لازم، لا على النقل كما هو واضح ولا حتى على الكاش، لكن بناء على هذا الرأي. وهذا محقق لما نحن فيه بناء على ما تقدم من أنه ليس للأصيل في عقد الفضول فسخ المعاملة قبل إجازة المالك أو رده. هذا إن قلت لكن الظاهر بقرينة النهي عن مواجبة البيع في الخبر المتقدم إرادة اللزوم من الطرفين. والحاصل أن دلالة الروايات سواء العامة أو الخاصة على النهي عن البيع قبل الملك مما لا مساغ لإنكار، كما أن دلالة النهي على الفساد أيضا مما لم يقع فيها المناقشة في هذه المسألة. إلا أننا نقول إن المراد بالفساد ما هو؟ الفساد في قبال الصحة التي يعتقد بها العرف. إن المراد بفساد البيع عدم ترتب ما يقصد منه عرفان من الآثار في مقابل الصحة التي هي الإمضاء الشارع لما يقصد عرفاً من إنشاء البيع. فما هي الآثار التي ترتب عند العرف؟ مثلاً لو فرض حكم الشارع بصحة بيع الشيء قبل تملكه على الوجه الذي يقصده أهل العرف المعاملة، خلاص كأن يترتب عليه قدر النقل والانتقال من يوم الثاني، تمام؟ يترتب عليه بعد البيع النقل والانتقال، خلاص ملزم. كما أيضا جواز تصرف البائع في الثمن حتى قبل اشتراء المبيع وإجازة البيع يوم الاثنين، يتصرف في الثمن بمجرد أخذ اليوم الثاني. وجواز مطالبة المشتري البائع بتحصيل المبيع، يلزم يقول له خلاص أنت تحصل المبيع تحصله، تشتري من صاحبه وتسلمني إياه بتحصيل المبيع من بالك وتسليمه وعدم جواز امتناع الباع بعد تحصيله عن تسليمه. وهذا هو الذي دلت الرواية على فساده، ففساد البيع بمعنى عدم ترتب جميع ذلك عليه، فلا الباع يتصرف الثمن ولا المشتري يلزم بشيء، وهذا لا ينافي قابلية العقد للحوق الإجازة من مالكه حين العقد، ها المالك العقد يعني، أو نفس الباع الفضولي إذا ملك ما باعه أو ممن يملكه وهو الفضولي بعد العقد أو مالك من صدور الإجازة فيه. القول هذا الثالثة لأن الظاهر من الأخبار لغوية هذا البيع من أصله، وإذا كان له ارتفع فلا تفيده الإجازة. قل ولا يجب على القول بدلالة النهي على الفساد وقوع المنهي عنه لغوا غير مؤثر أصلا حتى بعد لحق الإجازة، كما يستفاد من وجهه دلالة النهي على الفساد، فإن أقصى ما يدل عليه هذا النهي فإن حاصله دعوة دلالة النهي على إرشاد المخاطب وبيان أن مقصوده من الفعل المنهي عنه وهو البيع المنهي عنه يوم السبت وهو الملك والسلطنة من الطرفين لا يترتب عليه، فهو غير مؤثر في مقصود المتبايعين، يعني ما يترتب اللزوم والالتزام من يوم السبت، لا أنه لا يترتب الأثر مو لكن حتى يوم الاثنين بعد الإيجازة، لا أنه لغو من جميع الجهات. فهم قال اليزدي لعل أمره بالفهمي إشارة إلى أنه البيع باطل مطلقا، يعني الظاهر اللغوية مطلقا وراثا كما سيشير له في إنقلة الرابعة. الآن اللهم إلا أن يقال، هذه إنقلة الرابعة، إن عدم ترتب جميع مقاصد المتعاقدين على عقد بمجرد إنشائه مع وقوع مدلول ذلك العقد بنظر الشارع مقيدا بانضمام بعض الأمور اللاحقة كالقبض في الهبة ونحوها والإجازة في الفضولي لا يقتضي النهي عنها بقول المطلق، لأنه بفضل الشارع باطل إن لم تحصل إجازة، مو أنه يقول باطل مطلقا، إذ معنى صحة المعاملة شرعا أن يترتب عليها شرعا المدلول المقصود من إنشائه ولو مع شرط لاحق وهو الإجازة. هذا الذي قلت ومجرد وعدم يعني مجرد عدم بناء المتعاملين على مراعاة ذلك الشرع يعني اعتقادهم ان البيع لازم من يوم السبت لا يوجب النهي مطلقا بل ضروري الشرع فصل في النهي لا يوجب النهي عن الا مقيدا بتجرده عن لحوق ذلك الشرع فقصدهم ترتب الملك المنجز على البيع قبل التملك بحيث يسلمون الثمن ويطالبون المبيع لا يوجب الحكم عليه بالفساد مطلقا بل المفروض يفصل الشارع قلت فالإنصاف أن ظاهر النهي في تلك الروايات هو عدم وقوع البيع قبل التملك للبائع وعدم ترتب أثر الإنشاء المقصود منه عليه مطلقا حتى مع إجازة. أما بالنسبة للمالك الأصلي وأما صحته بالنسبة إلى المالك الأصلي إذا أجاز هذا ما في فهو صحيح يعني لا تدل الأخبار الإنصاف لأن النهي راجع لماذا؟ لأن النهي نهي بالنسبة للفضول وليس نهي للمالك الأصلي لأن النهي راجع إلى وقوع البيع المذكور للبائع فلا تعرض في الأخبار للبطلان من جهة المالك نفس الأصلي إذا أجاز فيرجع فيه إلى المسألة إلى مسألة بيع الفضول العمومات والحمد لله رب العالمين.
شيخنا ليش ما ردينا من قلت الأولى من قلت الثانية ما ردينا
لأنه في مقام تحديد مولاه صحيح قلنا أصوليا شيء وفقهيا شيء كل مورد بحسبه فهنا نقول لا المورد قرينة خاصة أن الرواية في مقام التحديد سلامها مفهوم لا مشكلة حقيقة
وش هي قرينة خاصة
لأنه في مقام التحديد
تحديد قرينة خاصة
تكون إذا كانت الروايات في مقام التحديد لها مفهوم لحق الرواية
نتراه الناس كبرى.